بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في الفرع الثاني من فروع العلم الإجمالي، وهو في حالة العلم بنقصان ركعة من إحدى الصلاتين بدون تعيين. إذا علم المكلف بنقصان ركعة من إحدى الصلاتين بعد الفراغ منهما من دون تعيين، فما هو حكمه؟ يعلم إجمالا بنقصان ركعة من إحدى الصلاتين بعد الفراغ منهما، فما هو الحكم دون أن يعرف أن هذه الركعة هل هي من الصلاة الأولى أم هي من الصلاة الثانية؟ في الجواب نقول توجد حالتان: إذ قد يفرض حصول العلم بعد الاتيان بالمنافي عقيب الصلاة الثانية، وأخرى قبل الاتيان بالمنافي. توجد حالتان: حالة أنه علم بنقصان ركعة من إحدى الصلاتين بعد الاتيان بالمنافي عقيب الصلاة الثانية، وحالة ثانية أنه يعلم بنقصان ركعة من إحدى الصلاتين قبل الاتيان بالمنافي في الصلاة الثانية. أما الحالة الأولى وهي حالة حصول العلم بنقصان ركعة من إحدى الصلاتين بعد الاتيان بالمنافي عقب الصلاة الثانية، فتارة يكون ذلك بين في صلاتين مختلفتين من حيث عدد الركعات كالمغرب والعشاء، وأخرى بين صلاتين متجانستين كالظهر والعصر. أما إذا كان في صلاتين مختلفتين فحيث يعلم إجمالا بنقصان ركعة من إحدى الصلاتين، هذا يعني أنه يعلم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين من غير مصحح لعدم جريان قاعدة الفراغ للمعارضة، لأنك إن أجريت قاعدة الفراغ في هذه الصلاة لابد أن تجريها في الصلاة الثانية، وحيث أن النتيجة توقعك في المخالفة القطعية فلا يصح جريان قاعدة الفراغ في كلا الصلاتين. في إحدى الصلاتين ترجيح بلا مرجح، في كلتا الصلاتين يوقعك في المخالفة القطعية، فحيث تعلم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين ولا يمكن جريان قاعدة الفراغ، فحينئذ لا بد ولا مناص من إعادة كلتا الصلاتين أعمالا لقاعدة الاشتغال. هذا في الصلاتين المختلفتين من حيث عدد الركعات. أنت تعلم بأنك أنقضت ركعة من إحدى الصلاتين، ثم المغرب وأما العشاء، وإذا أجريت قاعدة الفراغ في المغرب فجريانها في المغرب خاصة أو في العشاء خاصة ترجيح بلا مرجح، وجريانها في الصلاتين يوقعك في المخالفة القطعية، لأن جريان قاعدة الفراغ في إحدى الصلاتين يعارضه جريان قاعدة الفراغ في الصلاة الأخرى، وحيث تعلم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين فإعمالا لقاعدة الاشتغال لا بد أن تعيد كلتا الصلاتين. أعيد: إذا علم المكلف بنقصان ركعة من إحدى الصلاتين بعد الفراغ منهما من دون تعيين فما هو الحكم؟ نقول في الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توجد حالتان: إذ قد يفرض العلم بنقصان ركعة من إحدى الصلاتين بعد الاتيان بالمنافي عقيب الصلاة الثانية، وقد يفرض العلم بنقصان ركعة من إحدى الصلاتين قبل الاتيان بالمنافي. أما في الحالة الأولى وهي حالة العلم بنقصان ركعة من إحدى صلاتين بعد الإتيان بالمنافي. فتوجد حالتان أيضا، فتارة يكون ذلك في صلاتين مختلفتين من حيث عدد الركعات كالمغرب والعشاء، وأخرى في صلاتين متجانستين أي متساويتين من حيث عدد الركعات كالظهر والعصر. أما إذا كان ذلك في صلاتين مختلفتين من حيث عدد الركعات فحيث يعلم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين من غير مصحح لعدم جريان قاعدة الفراغ في أي منهما للمعارضة وعدم إمكان التدارك بوجه، لأن الفرض أنه علم بالنقصان بعد الإتيان بالمنافي فلا مناص من إعادة الصلاتين عملا بقاعدة الاشتغال بعد كون هذا العلم الإجمالي منجزا. هذا في حالة الصلاتين المختلفتين. أما في خصوص الصلاتين المتجانستين أي المتساويتين في عدد الركعات والمترتبتين كالظهر والعصر، فيكفيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة. فإن كان النقص في العصر احتسب ما أتى به عصرا وإلا احتسب ظهرا. شوي انتبهوا يعني في خصوص الصلاتين المتجانستين أي المتساويتين في عدد الركعات والمترتبتين على بعضهما كالظهر والعصر، يكفيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة. فإن كان النقص في العصر احتسب ما أتى به من الركعات الأربع عصرا وإلا احتسب ظهرا. وإذا أشكلت وقلت لعل الباطلة هي الأولى فيلزم من ذلك تقدم العصر على الظهر، لأنه جاء بظهر ثم جاء بعصر ثم أتى بأربع ركعات. إن كانت الباطلة الأولى فتحتسب الأربع ركعات بدل الظهر، تحتسب ظهرا، فهذا يعني تقدم العصر على الظهر. أتى بظهر ثم عصر ثم قلنا أنه يكفيه أن يأتي بأربع ركعات عما في الذمة. فلو كانت الباطلة هي الظهر فالأربع ركعات تكون بدل ماذا؟ تكون بدل الظهر، وهذا يعني تقدم العصر على الظهر، وهو خلاف الترتيب. كان الجواب أن شرط الترتيب مع عدم التعمد ساقط لقاعدة لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، وهذا ما بحثناه سابقا في قاعدة لا تعاد، وهذه الرواية موجودة في الوسائل الجزء الأول صفحة 371 أبواب الوضوء الباب الثالث الحديث الثامن قاعدة لا تعاد. فيسقط شرط الترتيب لقاعدة لا تعاد مع عدم كونه متعمدا بالإخلال. فحينئذ نقول في خصوص المتجانستين إذا علم بنقصان ركعة من إحدى الصلاتين بعد الإتيان بالمنافي يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة. هذا بناء على ما هو المشهور من أن العصر المقدم سهوا يحسب عصرا ويأتي بالظهر بعد ذلك لسقوط اشتراط الترتيب لما ذكرته آنفا لقاعدة لا تعاد. أما بناء على احتسابه ظهرا وجواز العدول حتى بعد العمل وأنه يأتي بالعصر بعد ذلك كما أفتى به السيد اليزدي في بحث الأوقات في المسألة 1182 من العروة للنص الصحيح المتضمن لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام إنما هي أربع مكان أربع في الوسائل الجزء الرابع صفحة 290 أبواب المواقيت الباب 63 الحديث الأول، وأنا أعرض عنه الأصحاب، فاللازم حينئذ الإتيان بالأربع ركعات بنية العصر. المشهور يرى أن العصر المقدم سهوان يحسب عصرا ويأتي بالظهر بعد ذلك ويسقط شرط الترتيب لقاعدة لا تعاد. لكن السيد الطباطبائي اليزدي يرى أنه العصر المقدم سهوان يحتسب ظهرا ويجوز العدول حتى بعد إكمال الصلاة. إذا أتى بالعصر سهوان فهذا العصر سهوان، إذا انتبه لذلك حتى بعد إكمال الصلاة يحتسب ظهرا ويأتي بالعصر بعده. بناء على هذا الرأي فيأتي بالأربع ركعات بنية العصر لا بنية عما في الذمة. فإن كان النقص في العصر فقد أتى بها، وإن كان النقص في الظهر فالعصر المأتي به أولا يحسب ظهرا تحسب ظهرا وقد أتى بالعصر بعد ذلك. واضحة هذه؟
شيخ النبي القاعدة
قبل خلت كمل الفكرة حتى تتضح عند الأخوة حتى ما يدوخون. على رأي السيد الطباطبائي العصر المأتي به سهوا يحسب ظهرا، وحينئذ قال أنه يؤتى بالأربع ركعات بنية العصر، فإن كان النقص في العصر فقد أتى بالأربع ركعات بنية العصر، وإن كان النقص في الظهر فالعصر المأتي به أولا كاملا فيحسب ظهرا تحسب صلاة العصر التي أتى بها أولا تحسب ظهرا، وقد أتى بالعصر بعد ذلك بنية العصر في الأربع ركعات. منتبهين معي؟ منتبهين؟ إذن الفرق بين رأي المشهور ورأي السيد الطباطبائي أنه في حالة الصلاتين المتجانستين إن علم بنقصان ركعة من إحدى صلاتين يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة. وأما على رأي السيد الطباطبائي اليزدي فيأتي بأربع ركعات بنية العصر خاصة، هذا في المتجانستين. أما في المختلفتين من حيث عدد الركعات فلا بد أن يأتي يعيد كلتا الصلاتين إعمالا لقاعدة الاشتغال لتنجيز العلم الإجمالي. هذا كله في الحالة الأولى، وهي حالة العلم بنقصان ركعة من إحدى صلاتين من دون تعيين بعد الإتيان بالمنافي. وعلى كل حال في حالة الصلاتين المتجانستين لا حاجة إلى إعادة كلتا الصلاتين لحصول البراءة بالإتيان بالأربع ركعات، أما بقصد ما في الذمة على رأي المشهور أو بقصد العصر بخصوصها على رأي السيد الطباطبائي، وإنما تجب إعادة كلتا الصلاتين في حالة الصلاتين المختلفتين من حيث عدد الركعات. وفي حالة الصلاتين المتساويتين في عدد الركعات لكن غير المترتبتين كالظهر الأدائية والعصر القضائية، هذا لابد من إعادة كلتا الصلاتين. تفضل.
شيخ أنا أقول لك فالقاعدة بعيدة جدا، يعني لا يعاد الركوع لا يعاد السجود لا يعاد هذه الصلاة، يعني القاعدة ما تذكر هذا الشيء لا يعاد. ثاني انه لسانها قاصر
مستثنى أكو مستثنى منه، شرحنا القاعدة مفصلا قلنا هذه القاعدة تشير الى مستثنى ومستثنى منه. لا تعاد الصلاة الا من خمسة، لا تعاد الصلاة الا من خمسة، يعني تعاد في الخمسة عمدا وسهوا، ولا تعاد في غير الخمسة إلا عمدا. في كل شرط أخل به أو جزء أخل به عن عمد لا بد من الإعادة في كل شرط أو جزء أقل به عن غير عام في غير الخمسة لا تعاد الصلاة. تكلمنا وفصلنا في القاعدة.
لكن ما هو الدليل أنه أن هذه القاعدة تشمل فقط الصلاتين المتجانسين حكم التأثير ويجوز واحد بعض الصلاة التي تختلف في عدد ركوعها مثلا المغرب والعشاء تكون مشمولة إذا كانت
ليه من مشمولة؟
مشمولة في قاعدة
مشمولة ما قلنا ما مشمولة بهاي القاعدة يعني. ما قلنا ما مشمولة مو قلنا للترتيب يجب على الست صلاتين ما قلنا ابدا حتى في الصلاتين المختلفتين الترتيب ساقط لكن قلنا في الصلاتين المختلفتين من حيث العدد يجب اعادة كلتا الصلاتين للعلم الاجمالي وجريان قاعدة الفراغ في احداهما معارض بجريان قاعدة الفراغ في الاخرى فمو لانه قلنا يعيد الصلاتين لاختلال شرط الترتيب لو انما لشيء اخر للعلم الاجمالي وقاعدة الاشتغال لان العلم الاجمالي في مثل هذا الحالة منجز وجريان قاعدة الفراغ في احدى الصلاتين معارض بالاخرى فان اجريناها في احدى الصلاتين خاصة كان ترجيحا بلا مرجح وان اجريناها في كلتا الصلاتين ادخلنا في المخالفة القطعية فمعارضة قاعدة الفراغ في الصلاة الاولى في مع قاعدة الفراغ في الصلاة الثانية جعلنا نقول في الصلاتين المختلفتين من حيث عدد الركعات لا بد من إعادة كلتا الصلاتين هذا في الحالة الأولى خلنا نطبق الأبواب قال الفرع الثاني الألم بنقصار ركعة من إحدى الصلاتين بدون تعيين إذا علم المكلف بنقصار ركعة من إحدى صلاتين بعد الفراغ منهما من دون تعيين فما هو حكمه؟ والجواب أن هنا صورتين الأولى يكون ذلك بعد الإتيان بالمنافي بعد الثانية يعني بعد الصلاة الثانية وفيها سوف يعلم إجمالا ببطلان إحداهما خب تجري قاعدة الفراغ يقول ولا تجري قاعدة الفراغ فيين منهما للمعارضة فتلزم إعادتهما جريان قاعدة الفراغ في إحدى الصلاتين يعارضه جريانها في الصلاة الثانية فتسقط قاعدة الفراغ فيجب على كلتا الصلاتين نعم لو كانتا متساويتين في العدد تكفي واحدة يعني يكفي الاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة وإذا قيل لعل الباطلة هي الأولى في الأربع ركعات تكون مكانا مكان الأولى والعصر التي أتي بها أولا صارت مقدمة فيلزم تقدم العصر على الظهر وهو خلف الترتيب فيلزم على هذا إعادتهما معا قلنا أن شرط الترتيب ساقط حالة السهو لقاعدة لا تعاد مو لحالة السهو هنا نستطيع أن نقول لحالة عدم العلم بالإخلال الأدب عدم تعمد الإخلال لحالة عدم تعمد الإخلال الحالة الثانية وهي حالة ما إذا حصل العلم قبل ارتكاب المنافي عقيب الثانية فإذا بنينا على أن العصر المقدم سهوا يحسب ظهرا كما عليه صاحب العروة فحينئذ لو أتى بالمنافي ثم أتى بأربع ركعات بعنوان العصر هذا بناء على رأي صاحب العروة شوي انتبهوا
يعني نية ما تأثر يعني
نية العصر
ايه؟
لا بنية العصر
تحول الظهر يعني
ما تأثر تنقلب يسمونه انقلاب وهو لعله الراجح لرواية إنما هي أربع مكان أربع فإذا بنينا على أن العصر المقدم سهوا يحسب ظهرا كما عليه صاحب العروة فحينئذ لو أتى بالمنافي ثم أتى بأربع ركعات بعنوان العصر فقد برئ ذمته يقينا لأن النقص إن كان في العصر فقد أتى به وإن كان في الظهر فالعصر المأتي به أولا يحسب ظهرا يعني ينقلب ظهرا وقد أتى بالعصر بعده فعلا كما مر مثل ذلك في الحالة السابقة. فلا حاجة إلى ضم ما يحتمل من النقص إلى الثانية ثم إعادة الأولى كما لا يخفى. إذا بنينا على رأي صاحب العروة من أن العصر المقدم سهوا يحتف ظهرا، فشنو عندما يأتي بأربع ركعات ماذا تحسب؟ إن كان النقص في العصر فقد أتى به، وإن كان النقص في الظهر فالعصر التي أتى بها أولا تحسب ظهرا وما أتى به يكون عصرا. فلا بد أن يأتي بنية الأربع ركعات بنية العصر. وبعبارة على هذا المبنى نقطع بوقوع ظهر صحيحة مرددة بين الأولى والثانية. إن كان النقص في الأولى فالظهر الأولى تعتبر الثانية، العصر تنقلب تصير ظهرا، وإن كان النقص في الثانية فالظهر الأولى صحيحة. إذا نقطع بصلاة ظهر صحيحة فالذمة بريئة منها قطعا. أتى بصلاة ظهر ثم أتى بصلاة عصر ثم قطع بنقصان ركعة من إحدى الصلاتين، فإن كان النقص في الأولى فالعصر تقع ظهرا، وإن كان النقص في الثانية فالظهر هي صحيحة. فنقطع ببراءة الذمة من الظهر جزما، فليس عليه إلا الاتيان بصلاة العصر بلا حاجة إلى الضم، كما أنه لا يجوز الاقتصار على الضم. لو قيل لماذا يأتي بأربع ركعات بنية العصر؟ بإمكانه أن يضم ما يحتمل من النقص إلى الثانية، كلامنا وين؟ قبل الإتيان بالمنافي. منتبهين وياي؟ يقتصر على الضم؟ لو ما يقتصر على الضم لا يمكن أن يقتصر على الضم. ليش؟ لأنه إنما ينفع في تفريغ الذمة عن العصر لو كان النقص في الثانية، ومن الجائز كونه في الأولى، وبما أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فلا بد من الإتيان بالعصر. لو قلت أتى بالظهر ثم أتى بالعصر وعلم بنقصان ركعة من إحدى الصلاتين من دون تعيين، وكان ذلك قبل الإتيان بالمنافي، فيضم ما يحتمل من النقص، يعني يضيف ركعة إلى الصلاة الثانية، يكفي ذلك أم لا يكفي؟ لا يكفي ذلك. ليش لا يكفي ذلك؟ لاحتمال أن يكون النقص في الأولى وإضافتها إلى الثانية، إضافة ركعة ثانية إلى ركعة أخرى إلى الثانية لا ينفع في شيء، لأن النقص ليس في الثانية، يحتمل أن يكون في الأولى، فلا بد إذن من الإتيان بالعصر. لماذا لا بد إذن من الإتيان بالعصر؟ لأنه لو كان الخلل في الأولى فالعصر التي أتى بها الأولى تقع ظهرا، ولو كان الخلل في الثانية فما أتى به من أربع ركعات بنية العصر يقع عن العصر فيلزم بفراغ ذمته من كلتا الصلاتين. إذن إذا بنينا على أن صلاة العصر المقدم سهوا يحسب ظهران فيكفيه الاتيان بصلاة من أربع ركعات بنية العصر. وإذا لم نلتزم ها؟
بعد الفراغ ونضم للثاني، الأولى نضم بها بعد الفراغ والثاني نضم لها ركعة،
ما هي تشتغل ذمتك؟ ما تفرق يقينا، لأن الاحتمال الخلل في الأولى
نضرب قاعدة الفراغ،
ما تجرب قاعدة الاحتمال الخلل في الأولى فالثاني الأضافة شنو سوى تبطلتنا الأضافة تبطل صار العصر الثاني قبيل اللي كان بالمناسبة.
نعم
واضح الفكرة.
احتمل أنه النقص في الأولى وجاء بالزيادة مثل الركعة لضمها للعصر أصلا صارت زيادة في صلاة العصر ونقص الظهر الأولى
لا يجري قاعدة فرض يجري قاعدة الفراغ في الأولى، لكن ما تفرق ذمة يقينا لأنه احتمال النقص في الأولى وليس في الثانية حتى تضم لها النقص المحتمل. وإذا لم نلتزم بصحة العدول بعد العمل فقد يعني نلتزم برأي المشهور، نقول ما وقع سهوان يصح عصرا، يصح عصرا، وشرط التركيب ساقط، لم نلتزم بصحة العدول كما يرى صاحب العروة. صاحب العروة يرى صحة العدول، نحن لو لم نلتزم بهذا المبنى. فقد ذكر صاحب العروة في الجزء 19 بحث الرضاعة المستند صفحة 132 أنه يضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص، ويأتي بسجدتي سهو لأجل السلام الزائد احتياطا، ثم يعيد الأولى. صاحب العروة قال إذا لم نلتزم بصحة العدول بعد العمل، وقلنا برأي المشهور بأن العصر المقدم سهوا يقع عصرا ويسقط شرط التركيب، يصح عصرا لو قلنا بذلك، فما هو الحكم؟ صاحب العروة يقول، يجيب على مبنى المشهور، يقول الحكم نضم ولا ثانية ما يحتمل من النقص، ويأتي بسجدتي السهو للسلام الزائد باعتبار سلم، لأن كلامنا بعد الانتهاء من الصلاة الثانية بدون منافي، ثم يعيد الأولى. صاحب العروة هكذا يفتي، يقول إذا لم نلتزم بصحة العدول فلا بد أن يعيد الأولى ويضم ما يحتمل من نقص إلى الثانية ويجزي سجدتي السهو للسلام الزائد. فنسأل صاحب العروة، ما هو المستند في ذلك؟ ما هو المحتمل في ذلك؟ ما هو المستند في ذلك؟ يقول المستند هو العلم الإجمالي، بدعوى إن النقص في الأولى، إن كان النقص في الأولى وجبت إعادتها، وإن كان في الثانية حرم قطعها. ما هو المستند مولاي؟ يعيد الأولى ويضم النقص إلى الثانية، ما هو المستند؟ يقول لوجود علم إجمالي. العلم الإجمالي إذا كان النقص في الأولى فتجب إعادتها. ليه تجب إعادتها؟ لأن ما يمكن ضم النقص إليها باعتبار جاءت الصلاة الثانية بعدها، وإن كان في الثانية حرم قطعها. ليش حرم قطعها؟ لكونه بعد في الصلاة ووقوع السلام في غير محله، لأنه المفروض بعد الصلاة ما كاملة إذا كان نقص في الثانية، والسلام واقع في غير محله كمن سلم على النقص، فيجب ضم الناقص والسلام، ويجب السجود، سجود السهو لأجل السلام الزائد. فهو يعلم إجمالا هنا إما بوجوب إعادة الأولى أو بحرمة قطع الثانية، وجوب إعادة الأولى أو بحرمة قطع الثانية. ماذا يستتبع هذا؟ يستتبع ضم النقص وسجود السهو. هكذا قال صاحب العروة على مبنى المشهور، قال إن لم نلتزم بالعدول، إذا التزمنا بالعدول فيأتي بأربع ركعات بنية العصر، إذا التزمنا بالانقلاب. إذا لم نلتزم بالانقلاب فلدى المكلف علم إجمالي، إما بوجوب إعادة الأولى كان النقص فيها، أو بحرمة قطع الثانية الذي يستتبع ضم النقص وسجود السهو. علم إجمالي هذا، واضح لكم العلم الإجمالي؟ إن كان النقص في الأولى تجب إعادتها، وإن كان النقص في الثانية وهو لم يزل لم يأتي بالمنافي فيضم النقص ويأتي بالسجدتي سهو للسلام الزائد. ويرد عليه أن هذا العلم الإجمالي غير منجز، لعدم تعارض الأصول الجارية في الأطراف لكون بعضها مثبتا للتكليف والآخر نافيا له. توضيح ذلك: مناط تنجيز العلم الإجمالي معارضة الأصول المتوقفة على لزوم المخالفة القطعية من جريان الأصول، وأما إذا لم تلزم المخالفة كما لو كان بعضها مثبتا للتكليف والآخر نافيا فلا معارضة، بل تجري الأصول وبذلك ينحل العلم الإجمالي. والمقام من هذا القبيل فإن عادة الأولى مجرى لقاعدة الاشتغال التي موضوعها مجرد الشك في الامتثال المتحقق في المقام. نعم، في الأولى تجب العادة لقاعدة الاشتغال إذا كان النقص في الأولى، وهذا الأصل مثبت للتكليف. وأما بالنسبة للثانية فحرمة القطع محل كلام، ولو تنزلنا وقلنا أنها ثابتة فهي مشكوكة حرمة القطع، لأن موضوع حرمة القطع التلبس بالصلاة وكونه في الأثناء، وهذا غير محرز في مقامنا لجواز صحة الثانية لاحتمال الاتيان بالصلاة الثانية كاملة، وبالتالي فتدفع الحرمة المستتبعة لوجوب الضم بأصالة البراءة، وهكذا يدفع وجوب سجدتي السهو للسلام الزائد للتشهد والسلام الزائد بأصالة البراءة، لأنه يشك في زيادتهما لا يقطع بزيادتهما حتى يجب سجود السهو فيدفع بأصالة البراءة. فحينئذ لا علم إجمالي منجز في المقام، لأن العلم الإجمالي الأول، لأن الطرف العلم الإجمالي قاعدة الاشتغال في الأولى فتجب الإعادة، لكن العلم الطرف الثاني حرمة القطع ليست منجزة، حرمة القطع المستتبعة لوجوب الضم تجري فيها أصالة البراءة، لأن حرمة قطع الصلاة أولا غير مسلمة وعلى تقدير تسليمها هنا مشكوكة، لأن موضوع حرمة القطع التلبس بالصلاة وعدم الخروج عنها وكونه في الأثناء وفي مقامنا غير محرز، هذا غير محرز لاحتمال اكتمال الصلاة الثانية وعدم وجود النقص فيها فتجري فيها أصالة البراءة وتجري فيها في وجوب السجود في وجوب سجود السهو أصالة البراءة. فإذا في أحد الطرفين يوجد الأصل الجاري مثبت للتكليف، وفي الطرف الثاني الأجر الجاري نافل للتكليف، فلا ينجز العلم الإجمالي. إذن المتحصل، إذا كان العلم بنقصان ركعة من إحدى صلاتين بعد الفراغ منهما من دون تعيين قبيل الإتيان بالمنافي، فإن كانتا مختلفتين فسوف يعلم إجمالا ببطلان إحداهما ولا تجري قاعدة الفراغ للمعارضة في أي منهما فيلزم إعادتهما، وإن كانتا متجانستين أي متساويتين في العدد فيكفي الإتيان بواحدة على رأي المشهور بقصد ما في الذمة، وعلى رأي صاحب العروة بنية العرض، ولا يلزم ضم الركعة المحتملة ولا سجود السهو لانحلال العلم الإجمالي لكون أحد طرفيه مثبتا للتكليف والثاني نافيا للتكليف. الحاصل أنه في الحالة الأولى، في حالة العلم بنقصان ركعة من إحدى صلتين بعد الإتيان بالمنافي، إن كانت الصلاتان مختلفتين فتلزم الإعادة لكلتا الصلاتين، وإن كانتا متساويتين فعلى رأي المشهور يأتي بصلاة من أربع ركعات بنية عما في الذمة، وعلى رأي صاحب العروة يأتي بصلاة من أربع ركعات بنية العصر. وكذلك الحال فيما لو علم بالناقص قبل الإتيان بالمنافي، وليس صحيحا أن يقال أنه في حالة الإتيان العلم بالنقص قبل الإتيان بالمنافي يكون هناك علم إجمالي بوجوب إعادة الأولى وضم النقص إلى الثانية، لأن هذا العلم الإجمالي غير منجز، لأن الأصل الجاري في أحد الطرفين مثبت للتكليف، والأصل الجاري في الطرف الآخر نافي للتكليف، فيجريان ولا يتعارضان. فالنتيجة أنه في حالة الصلاتين المختلفتين تلزم إعادة كلتا الصلاتين، وفي حالة الصلاتين المتجانستين يأتي بأربع ركعات عما في الذمة أو بنية العاص. خلنا نطبق لهم.
ما
أتم الصلاة ثم علم بنقصان ركعة من إحدى صلاتين فليكن النقصان في الثانية. فإذا صاحب العروج ماذا يقول؟ إذا كان النقصان في الثانية يحرم قطعها.
أقول هذا الفرض ليس له محل.
ليش؟
هذا الفرض أنه أتم الصلاة المكلف. إحنا فرض كلامنا أنه أتم الصلاة.
أتم الصلاة.
أتم الصلاة.
أتم الصلاة ثم علم بنقصان ركعة من إحدى صلاتين فليكن في الثانية. إذا لم يتم الصلاة. إذا كان في الثانية.
إذا فرض الكلام أنه في الصلاة الثانية للفرض مهم. في الصلاة الثانية الأولى قلنا أن الصلاة الظهر قد أتمها.
نعم.
وانتقل إلى صلاة
لا النقص الذي علم به بعد إتمام الصلاتين.
إتمام الصلاة الثانية.
أي بعد إتمام الصلاة الثانية النقص يحتمل أن يكون في الثانية. علم بعد ذلك. هو تصور أنه أتمها. ثم علم بنقصان ركعة من إحدى صلاتين. فيحتمل في الثانية. إذا احتمل في الثانية فيحرم قطعها. وبالتالي يجب الإتيان بالناقص.
ما تحتمل.
بعد الاتيان قبل الاتيان بالمناسبة
بعد الاتمام الثانية او في
اثناء لا بعد اتمام الثانية اعتقاده انه تم الثانية ثم علم اذا كان كذلك فرضك تبشين فرضك فرضك انه اتم الثانية متيقن من اتمام الثانية والنقص في الاولى ما عندنا شي فرض احنا فرضنا انه علم بعد ذلك بنقصان ركعة من احدى صلاتين فاما الاولى ناقصة واما الثانية ناقصة إذا كان الثاني ناقص هذا لم يتم الصلاة. قال الثاني أن يكون ذلك قبل الإتيان بالمنافي وحكمها كتلك. شنو كتلك؟ نفس التفصيل بين المختلفتين والمتساويتين، لأن قاعدة الفراغ لا يمكن تطبيقها في شيء منهما للمعارضة. وين هذا؟ وين لا يمكن تطبيق قاعدة الفراغ؟ في المختلفتين. إذ لا يشترط في تطبيق القاعدة إلا الفراغ دون الدخول في المنافي أو عمل آخر. فقاعدة الفراغ تجري في الصلاة الأولى تجري في الصلاة الأولى، تجري في الصلاة الثانية تجري في الصلاة الثانية، تجري في كلتا الصلاتين لا يمكن أن تجري في كلتا الصلاتين. وهل يلزم ضم ركعة إلى الصلاة الثانية لاحتمال نقصانها والمفروض إمكان إلحاقها؟ هذا رأي صاحب العروة، إشارة إلى رأي صاحب العروة. كلا، لأن المكلف يلزم بصحة إحداهما، فإذا أتى بثانية فسوف يلزم بفراغ ذمته بلا حاجة إلى ضم ركعة. ليش بلا حاجة إلى ضم ركعة؟ جابوني على رأي المشهور أتى بصلاتين، إذا النقص في الأولى الثانية تقع أولى تكون عصرا، والأربع ركعات تكون بدل الظهر، وتقديم الظهر على العصر على الظهر لا مشكلة فيه لقاعدة لا تعاد. على رأي صاحب العروة بالانقلاب العصر الأولى تقع ظهرا، والأربع ركعات الثانية بنية العصر تقع عصرا، فلا حاجة إلا إلى اتيان بأربع ركعات، بلا حاجة إلى ضم ما يحتمل النقص إلى الثانية، لأن هذا ضم النقص إلى الثانية مبني على منجزية العلم الإجمالي بين طرفين، وجوب إعادة الأولى وحرمة قطع الثانية. وهذا العلم الإجمالي غير منجز. قال وإذا قيل إن مقتضى العلم الإجمالي وجوب ضمها ضم الركعة الناقصة، لأن المكلف يعلم أن الناقصة إن كانت هي الأولى وجبت إعادتها، وإن كانت الثانية وجب ضم ركعة إليها ويحرم قطعها. قلنا هذا مبني على حرمة قطع الصلاة وهي محل كلام الحرمة، ولو تنزلنا في العلم الإجمالي المذكور غير منجز لعدم تعارض الأصول في أطرافه، إذ الصلاة الأولى تلزم إعادتها بعد جريان أصالة الاشتغال بلحاظها للشك في امتثالها وعدم جريان قاعدة الفراغ للمعارضة كما تقدم، بخلاف ضم الركعة وحرمة القطع لجريان البراءة فيهما. هذا الأصل الجاري هنا نافي للتكليف. ليش؟ لأنهما فرح نقصان الصلاة الثانية وهو غير محرز لاحتمال الإتيان بها كاملة. صلوا على محمد وآل محمد.